قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وقال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بالنيابة في الصوم. وقال البخاري رحمه الله فيها: باب من مات وعليه الصوم. ثم أورد أثرا عن حسن وأورد أبي هنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الترجمة كما عرفنا هو النيابة في الصوم، هل يصوم أحد عن أحد ويقوم عنه بأداء الصيام، وهل يكون في كل صوم. البخاري رحمه الله ذكر الترجمة وذكر تحتها أثرا وحديثين، والأثر هو قول الحسن: إذا صام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجزى. ويعني بهذا أنه إذا كان عليه صوم شهر ثم اتفق 30 شخصا على أن يصوموا عنه يوما واحدا فإنه يجزي ذلك. لكن هذا فيما إذا لم يكن هناك شرط التتابع، أما إذا كان هناك اشتراط التتابع فلا بد أن يكون الشهر متواليا، لا يكفي فيه ولا يجزي فيه. هذا الذي ذكره الحسن من أن 30 شخصا يصومون دفعة واحدة في يوم واحد عن ذلك الرجل ويجزيه. الشيء الذي فيه التتابع ويلزم فيه التتابع كصوم كفارة عن الميت إذا كان عليه كفارة ومات ولم يؤدها فصام عنه أحد فلا بد من التتابع لأن الأداء لأن القضاء على صيغ على 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 صفة الأداء الأداء لا بد فيه من التتابع فكذلك الذي يقضي عنه ويقوم بالنيابة عنه إذا مات فإنه يؤديه على على الهيئة اللازمة وهي التتابع وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا والتزم بهذا وشرط التتابع فإنه لا بد أيضا فيه من ذلك ولا يكفي فيه أن يقوم عنه 30 شخصا يوما واحدا دفعة واحدة كما قال الحسن البصري رحمه الله والنيابة عن الميت جاء فيها هذا الحديث عن عائشة وهذا الحديث عن ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لفظ عام ولفظ مطلق أن كل صيام على إنسان سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان إيجاب الإنسان على نفسه صوما كالنذر لأن ينذر أن يصوم أياما فإنه يوجب على نفسه صيامها فالواجب على الإنسان سواء كان نذرا أو كفارة أو واجبا بأصل الشرع كشهر رمضان فإنه يدخل تحت هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه والمراد بالولي هو القريب ومن العلماء من أخذ بلفظ الحديث قال إنه يقتصر الحكم على القريب ولا يجزئ أن يفعله الأجنبي ومن العلماء من قال بأن الصيام والنيابة عن الميت بصيام يجزئ من القريب ومن الأجنبي وإنما جاء ذكر القريب لأنه هو الذي يحصل في الغالب ولأن الأقرباء هم الذين يوجد عندهم الإحساس والشعور والشفقة والرحمة بأقاربهم فيؤدوا ما وجب عليهم في قضاء الديون وكونه يقضي دينه فكذلك أيضا يصوم عنه إذا كان عليه صيام ذكر هؤلاء قالوا ذكر الولي ليس شرطا وإنما هو إشارة إلى الغالب وأن هذا هو الواقع فلو صام عنه الأجنبي صح وإلى هذا يميل البخاري رحمه الله حيث قال في أثر الحسن أو ذكر أثر الحسن وهو قوله وقال الحسن إذا صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ يعني إذا كان عليه صيام شهر فاجتمع 30 شخصا وصاموا عنه لأن هذا لفظ مطلق يعني معناه أنه يشمل القريب والبعيد وقد يكون يعني هذا الشخص أو يكون أحد الأشخاص ليس له أقرباء بهذا العدد فيقومون بالصيام عنه فمعنى هذا إنما يكون ذلك من الأجانب أو من الأقارب والأجانب عنه من أصدقائه ومعارفه والذين تربطهم به علاقة وإلا يكون بينهم قرابة في النسب لكن فيه مودة ومحبة وصداقة فيكون الأجنبي يصوم عن غيره وكما ذكرنا هذا الذي يشعر به سميع البخاري حيث ذكر أثر الحسن وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر آثارا بعد الترجمة فإنها تدل على اختياره وعلى ما يميل إليه من الرأي في المسألة. من مات وعليه صيام قام عنه وليه، فهي قاعدة عامة لم يقيد بنذر ولا بكفارة ولا بصوم رمضان، وإنما هو لفظ عام يشمل كل من كان عليه صوم. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن عباس
قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه أنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وحديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أطلق. ما قال يعني صوم شهر يعني رمضان ولا شهر نذر، أطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه بأن يقضي عنها وقال: دين الله حق أن يقضى. قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله حق أن يقضى، لهذا لعمومه يدل على ما رجحه البخاري من أن الأجنبي يمكن أن يقوم عن غيره، لأن التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله حق أن يقضى يشمل ما إذا قضاه قريب أو قضاه أجنبي. ثم أيضا ومثل قضاء الدين الآدميين، فإنه إذا قضاه أجنبي يجزئ ويحصل به المقصود، وكذلك إذا حصل أن قضى عنه دين الله عز وجل وحق الله عز وجل والقيام شخص أجنبي فإنه يجزئه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله حقا يقضى، هذا يدل بعمومه على جواز حصول ذلك من القريب ومن الأجنبي، ويدل على جواز النيابة عن الميت بقضاء الصوم الذي عليه. ومن العلماء من خصص ذلك بالنذر، قال: إنه لا يصوم أحد عن أحد الصوم الواجب في أصل الشرع وهو رمضان، إنما يحمل هذا على يحمل مطلق على ما جاء في بعض الروايات من ذكر النذر وصوم النذر، لكن القول بالعموم وأنه يشمل ما كان واجبا في أصل الشرع في رمضان، ما كان واجبا بالنذر، ما كان واجبا بالكفارة، حصل بسبب الكفارة، فإنه يجزي أن يقوم عنه غيره وأن يقوم غيره مقامه، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله حقا يقضى عنه، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، عام يشمل كل واجب على الإنسان على أنبياء الشرع أو في إيجابه على نفسه كالنذر. وعلى هذا الذي يبدو ويظهر أن القول في الشمول وأنه لا يخص بالنذر، أنه يشمل كل واجب بتعليل من فهم قوله: فدين الله حق أن يقضى، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، وهو لفظ عام يشمل النذر ويشمل غيره، فهو الأولى. لكن كما هو معلوم ما كان في أصل الشرع ورمضان إنما يلزم القضاء عنه، أو إنما يمكن أو يصلح القضاء عنه فيما إذا كان مفرطا. أما إذا لم يكن مفرط لأن كان عليه صوم من رمضان وهو مريض ثم استمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزمه ولا يلزم غيره أن يقضي لأنه ما تمكن من القضاء. وإنما يلزم لو أنه شفي وتمكن من القضاء ولم يفعل فهذا هو الذي مات وعليه واجب. أما إنسان مات ولم يتمكن من فعل الواجب لكونه مرض ثم مات في رمضان أو مرض واستمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزم لم يكن الصيام لازما عليه لأنه ما حصل وقت يمكن أن يؤدي فلم يفعل. هذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه. إنسان مرض في رمضان ثم شفاه الله عز وجل ولم يقضي هذا يمكن أن يقضى عنه لأنه حصل وقت يمكن أن يؤدي فيه الواجب فلم يفعل. أما إنسان استمر معه المرض حتى مات هذا لم يكن عليه صيام يجب أن يقضى عنه أو يلزم أن يقضى عنه.
اختلاف الروايات في إحدى الروايات 15 الرواية الأخيرة 15 يوما.
نعم 15 يوما قد يحدث أن تكون يعني نذر أن تكون هي المصيبة ذكرها في النذر وأنها هذه الرواية.
قال باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الترجمة يدار متى باب متى يفطر الصائم. أفطر أبو سعيد أن غاب قرص الشمس. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا يدعو عن أبي سعيد وحديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة بيان نهاية الصيام وأنه بسياب الشمس وذهاب قرصها وإقبال الليل وإقبال النهار وأنه لا يلزم أن يذهب الضياء وأن يأتي الظلام بل إذا حصل إقبال الليل من المشرق وإقبال النهار من المغرب وغاب قرص الشمس وتحقق غيابه فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر ويحل فيه الفطر للصائم. ولهذا ذكر أثر أبي سعيد وقوله لما غاب قرص الشمس ومعنى هذا أن غياب الشمس هو الزمن الذي يحل معه الفطر للصائم ولا يلزم من حصول الظلام ذهاب النور والضياء الذي يتبع الشمس ويأتي بعد مغيب الشمس ليس بلازم. معنى هذا أنه لا يلزم أن الإنسان يكون جزء من الليل مع النهار وأنه ينتظر بعد غروب الشمس فترة، بل المهم التحقق من غروب الشمس. فإذا غربت وغاب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار والذي يكون فيه الإفطار. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذين الحديثين، الحديث الأول
عن عمر عمر بن الخطاب،
حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا وجد إقبال الليل وإدبار النهار وتحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني معناها دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار وحل له أن يفطر. ليس معنى ذلك أنه يصير مفطرا وإن لم يأكل، وإن يكون دخل في وقت الإفطار كما يقال أنجد وأدخن إذا دخل في نجد وهو المكان المرتفع، وأدخن إذا دخل في تهامة وهو المكان المنخفض. يقال لهذا أدخن ويقال لهذا أنجد. وكذلك هنا يقال أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، وليس معنى ذلك أنه يكون مفطرا بالفعل وإن لم يأكل، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كان هناك حاجة إلى التنبيه إلى التعجيل بالإفطار، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار، لأن الكل يكون مفطرا لو كان الأمر كذلك. ولكن المقصود بقول أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار لأنه صار مفطرا بالفعل، يصير مفطرا بالفعل إذا أكل أو شرب. أما إذا لم يأكل ولم يشرب وقد بقي مدة بعد غروب الشمس إنه لا يقال إنه قد أفطر بالفعل، ولكنه دخل في وقت الإفطار. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال: إذا أقبل الليل من هنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من هنا وأشار المغرب، وغربت الشمس وهو العلامة الفاصلة التي إذا وجدت وحصلت وتحققت حصل الإفطار. ثم الحديث الثاني الذي من سلم كان في سفر قال: انظر فجح لنا قبل يجح لهم، يعني يهيئ لهم الإفطار. فقال: لو أمسيت. ذلك الصحابي كأنه لما رأى الضياء الذي يكون بعد الشمس ظن أن الأمر يتطلب أنه ينتظر حتى يذهب ذلك الضياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر وقال: انزل فجح لنا، ثم نزل وشرب وأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. فالجبه قيل هو وضع دقيقا مع الماء وتحريكه يجدح وعود خاص يستعمل لهذا الغرض، وقيل غير ذلك، وكله يرجع إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار، إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار. وهذا الحديث سبق أن مر في الصوم في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صام وهو مسافر، أورد هذا الحديث حين مضى من أجل الصوم في السفر، لأن قوله ازدح لنا كانوا في سفر، فكان قائما عليه الصلاة والسلام. وهنا أورده من أجل سرعة الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، وأن الأمر لا يتطلب أن يصوم جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل إذا تحقق الغروب وغاب قرص الشمس فإنه حل الإفطار، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحتاط. الاحتياط يكون فيما إذا كان هناك غيم، وأما إذا كانت صحوا والشمس ترى وغابت وذهب قرصها هذا هو الوقت الذي يحل معه الإفطار، ولا يلزم أن يصام جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل المهم التحقق، تحقق غروب الشمس.
قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
هذه الفرق ما يتعلق بما يفطر به وما يكون فيه الإفطار، وأنه يفطر بما أمكن من ماء وغيره، والماء سواء كان خالصا أو مخلوطا بشيء آخر، لأن الجدح فسر بأنه وضع شيء من الشقيق وخلطه في الماء بواسطة المجدح، فهو قال: يفطر بما تيسر، بماء خالص أو مخلوط بشيء آخر أو مخلوط بشيء آخر، وإذا وجد تمرا فإن الإفطار يكون به، يكون الإفطار بالتمر، فإذا لم يمكن يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر، يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي مر في الزاد الذي قبله، لأنه هناك أورده من أجل وقت الإفطار، وهنا أورده بما يكون فيه الإفطار، وهو الماء أو غير الماء. لأن هذا أن الإنسان يفطر بأكل شيء أو بشرب شيء، لأن الإفطار يكون بذلك، لأن الصيام كما عرفنا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا غربت الشمس استعمل ما منع منه من الأشياء المباحة فأفطر على ما تيسر من طعام من تمر أو ماء أو غير ذلك. وكما والحديث فيه فلما غربت الشمس، يعني قال له لما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. فقال: ان عليك نهارا، لانه فهم ان هذا الضياء الموجود الذي يشع الشمس والذي وراء غياب الشمس، وان هذا مطلوب في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بان غروب الشمس يحصل به انتهاء النهار ويحصل به الإفطار، وأنه لا يلزم الإنسان أن يمسك جزءا من الليل بعد غروب الشمس.
قال باب تعجيل الإفطار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم الفهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
وهذه ترجمة تتعلق بتعجيل الإفطار. ورد في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر يعني بعد تحقق الغروب. بعد تحقق الغروب فيما إذا كانت صحوا والناس يرون الشمس وقد غابت فذهب قرصها فإنه يكون الإفطار. يبادر الناس إلى الإفطار. فالسنة أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار. وذلك اتباعا للسنة ولما فيه أيضا من الرفق بالناس حيث لا يحصل مشقة عليهم بقيام زيادة على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لأنهم إذا بكروا بالسحور وأتوا به في وقت من الليل وكذلك أخروا الإفطار يعني معناها طال ثمن الصيام، وهذا فيه مشقة. والشرع جاء في التخفيف والتيسير والإفطار وتحقق غروب الشمس. أما كونه يضاف إليها وقت إلى طلوع النجوم وإلى اختلاط الظلام كما يفعله اليهود كما يفعله الرافضة فهذا خلاف الحق وخلاف ما جاءت به السنة. اليهود يؤخرون حتى تظهر النجوم والرافضة مثلهم ويشبهونهم في أمور كثيرة وهذا منها، لأن اليهود والرافضة بينهم شبه كثير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة. وهذا منه فإنهم كانوا يشابهون اليهود في تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم واختلاط الظلام، والسنة جاءت بتعجيل الإفطار وأن الناس لا يزالون بخير مع عجل الإفطار. فإذا أخروه إذا أخروا الإفطار معناه أنهم لم يحصلوا بهذا الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون بخير.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى. قال لرجل انزل فاجدح لي. قال لو انتظرت حتى تمسي. قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
وهذا أيضا في ذلك، يعني هذا الحديث مرة يعني في مواضع متعددة، وهو هنا يشير فيه التعجيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسى يعني وغربت الشمس كما جاء في الرواية السابقة قال انزل فاجدح لي. قال لو أمسيت، لأنه فهم أن هذا الضياء الذي وراء الشمس أنه من النهار وأنه يمسك الإنسان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن النهار الواجب صوما إنما هو غروب الشمس، وأن هذا الضياء الذي يكون وراء غيابها لا يعتبر من النهار ولا يعتبر ولا يصومها الإنسان، وإنما يصوم الإنسان إذا تحقق الغروب، إذا تحقق الغروب عند ذلك انتهى وقت الصيام فله أن يفطر. وفيه تعجيل الإفطار لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال ينزل فجأة، يعني يريد أن يعجل الإفطار. ثم أيضا هذا يبين لنا أن معنى قول أفطر الصائم يعني معناه أنه دخل في وقت الإفطار، لأنه أفطر بالفعل، لأنه لو كان الأمر كذلك كان أفطر وهو يمشي، وأن حصل منه الإفطار وهو أمره بأن ينزل ليجدع، يعني ليهيئ له طعام إفطار يحصل به إنهاء الصيام الذي أمسك فيه من طلوع الفجر حتى يكون الأكل بعد تحقق الغروب.
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
هذه الترجمة تتعلق
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس يتعلق بما إذا حصل الإفطار ظنا للغروب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ما الحكم في ذلك؟ يعني هل يصح قيام ذلك اليوم أو يقضى؟ وأنه لا يصح بل يجب قضاؤه. أورد البخاري في ذلك هذا الحديث، وأن الناس قاموا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في يوم الغيم أفطروا ثم طلعت الشمس، يعني تبين لأنه ما حصل غيابها، كان الغيم معناه أنه كان الغيم شديدا وصار هناك ظلمة فظنوا الغروب، ولكنها بعد ذلك تجلى الغيم فظهرت الشمس عليهم وأنها لم تغرب. الحديث سكت عن القضاء وليس به نص على أنه حصل القضاء أو لم يحصل القضاء، لكن هشام بن عروة هو أحد رواة الحديث، قيل له: هل قضوا؟ قال: بد من قضاء، يعني لا بد من قضاء، يعني القضاء لا بد منه لأنهم ما حصل منهم قيام ذلك اليوم بأكمله، بل أفطروا قبل غروب الشمس. وفي رواية أنه قال إنه لا يدري هل قضى أو لم يقضى، هل قضى أو لم يقضى. إذن والحديث سكت عن إثبات القضاء أو نفيه، لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهورهم ذهبوا إلى أنه يجب القضاء لأن الأصل هو بقاء النهار، ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بتحقق خلافه وحصول الغروب، إذا أفطر أو حصل الإفطار في النهار إن فيه خروج عن الأصل بغير يقين فيجب القضاء. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي والذي يبدو ويظهر أن القول بوجوب القضاء هو الظاهر، لأن الأصل هو بقاء النهار ولم يأتي ما يدل على عدم القضاء. ثم أيضا هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين، وهذا بخلاف ما بخلاف لو حصل الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق الطلوع، وأما هنا الأصل بقاء النهار فذاك باق على الأصل وهو الليل، وأما هذا أي بقاء الأصل وهو النهار حتى يتحقق طلوع حتى يتحقق غياب الشمس. القول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء أنه يجب القضاء بذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار فيما إذا طلعت الشمس وتبين أن الإفطار ليس في محله وأن الشمس لم تغرب، فإنه يجب القضاء ذلك اليوم. لكن هناك مسألة جديدة، وهي ما لو أن إنسانا أفطر مثلا بالجدة ثم بعد الإفطار رسل الطائرة متجها إلى الغرب، وبعدما ارتفعت الطائرة وإذا الشمس موجودة، فمثل هذا لا يقال إنه لم يفطر وأنه يعني حصل له أن الشمس طلعت، لأن سيره في هذه بسرعة الطائرة إلى جهة الغرب لا يعني أنه طلعت الشمس عليه، لأنه ولحق الشمس قد يستمر معها فترة حتى تغيب. ومثل هذا لا يؤثر لأنه أفطر عند غياب الشمس، عند إفطاره قد غابت الشمس، وإنما الشمس طلعت عليه لأنه لحقها بالطائرة ومثل هذا لا يؤثر، فله معلوم الشمس تغيب عن الناس وتطلع على أناس وهي مستمرة في سيرها فمثل هذا إذا حصل الإفطار يكون الغروب تحقق ثم ركب الطائرة وطلعت عليه الشمس فإنه يعتبر مفطرا، لأنه حصل منه الإفطار في وقته ولا يلزمه أن ينفق، ولا يقال أنه طلعت عليه الشمس فيجب عليه أن يقضي، لأن اليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في حقه حصل، فلا يلزمه القضاء لكون الشمس طلعت عليه لكونه لحق هذا الطائر.
لو كان العكس، قام من جدة وجهة الرياض، قام من الغرب إلى جهة الشرق، وعند إقلاع الطائرة الشمس موجودة، لكن بعد ما اتجه إلى جهة الشرق،
العبرة بالوقت الذي تغرب الشمس عليه فيه. الإنسان كما هو معلوم قد يطول عليه النهار وقد يقصر النهار، فهو إذا أمسك في بلد وسافر إلى جهة الغرب يمسك في البلد الذي تغرب عليه الشمس فيه، وعلى هذا يطول عليه النهار. فالذي يمسك في الرياض ثم يأتي إلى المدينة يكون في زيادة نصف ساعة على قيامه الرياض، لأن العبرة في الوقت المسائل تمرض عليه الشمس، وقد يكون العكس، يعني يكون أمسك في المدينة ثم يعني سافر في آخر النهار ووصل الرياض، فإن مدة الصيام تقصر في حق نصف ساعة، تقصر نصف ساعة عما يكون عليه وهو ابن عشر، يجوهم عليه وهو ابن عشر، ليس لأنه واجب عليه، ولكن ليتمرنوا وليتعودوا وليألفوا هذا العمل حتى إذا جاء وقت البلوغ وإذا هم قد ألفوا ذلك واعتادوه ولا يكون جديدا عليهم ولا يكون غريبا عليهم بل يكون مألوفا لهم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يقوله باب صوم الصبيان، المقصود بذلك تعويدهم وتمرينهم على قيام رمضان وعلى قيام النفس. لهذا أورد البخاري رحمه الله أثر عمر وحديث الربيع بن معوذ المتعلق بصوم عاشوراء، وأن الصبيان وأنهم كانوا يصومون صبيانهم ذلك اليوم، وأنهم يعطونهم ما يلحونهم به إذا طلبوا الطعام أو إذا أرادوا الأكل والشرب، أعطوهم لعبا من العهن وهي الصوف ليتسلوا بها وليتلهوا بها حتى يأتي وقت الصيام وقت الإفطار. وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاء بنشوان والسكران قال ويلك وصبياننا صيام، يعني كيف تفطر وكيف يحصل منك الأقدام على أمر محرم الوقت الذي الصبيان وهم غير مكلفين يصومون ويمرنون على الصيام ويعودون على الصيام. فضربه يعني أقام عليه الحد، قام عليه الحد محل الشاهد منه وصبياننا صيام، يعني معناه أن الصبيان كانوا يصومون، هذا هو الذي كان عليه الصحابة يمرنون أولادهم ويدربونهم حتى يكونوا على استعداد وتهيؤ لهذا الواجب عند حصول زمن الوجود وهو البلوغ. وحديث الربيع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن أصبح صائما يوم عاشوراء في يوم عاشوراء فليمسك، ومن أصبح مفطرا فليصم. قيل أن هذا يدل على أن صوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر، وهذا قد قال به بعض العلماء، وجمهورهم قالوا إنه لم يكن فرضا وأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان، وإنما كان على سبيل الاستحباب وتأكيد الاستحباب، وأنه مبني على استحبابه لا على أنه كان مفروضا متحتما، وأنه فرض أول ما فرض على الناس صوم عاشوراء. وعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من فهم من هذه النصوص أنه فرض لازم وكان هذا قبل رمضان، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك تأكيد الاستحباب وتأكيد الندب، وأنه يوم عظيم، يوم قيامه له شأن كبير وشأن عظيم.
باب الوصال يعني أخي الحديث يقول يعني ما علاقة هذه الترجمة بالتي قبلها؟ هذه الترجمة باب صوم الصبيان والتي قبلها باب إذا أفطر في رمضان ثم إذا طلعت الشمس.
كلها مراجل تتعلق بالصوم، ولما ذكر يعني الأحكام المتعلقة بالصوم وهي الكبار يعني هم المكلفون والمخاطبون لا يعني حتى بالصوم الكبير.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وقال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه ترجمة تتعلق بالنيابة في الصوم. وقال البخاري رحمه الله فيها: باب من مات وعليه الصوم. ثم أورد أثرا عن حسن وأورد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الترجمة كما عرفنا هو النيابة في الصوم، هل يصوم أحد عن أحد ويقوم عنه بأداء الصيام، وهل يكون في كل صوم. البخاري رحمه الله ذكر الترجمة وذكر تحتها أثرا وحديثين، والأثر هو قول الحسن: إذا صام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجزى. ويعني بهذا أنه إذا كان عليه صوم شهر ثم اتفق 30 شخصا على أن يصوموا عنه يوما واحدا فإنه يجزي ذلك. لكن هذا فيما إذا لم يكن هناك شرط التتابع، أما إذا كان هناك اشتراط التتابع فلا بد أن يكون الشهر متواليا، لا يكفي فيه ولا يجزي فيه. هذا الذي ذكره الحسن من أن 30 شخصا يصومون دفعة واحدة في يوم واحد عن ذلك الرجل ويجزوه. الشيء الذي فيه التتابع ويلزم فيه التتابع كصوم كفارة عن الميت إذا كان عليه كفارة ومات ولم يؤدها فصام عنه أحد فلا بد من التتابع لأن الأداء لأن القضاء على صيغ على على صفة الأداء الأداء لا بد فيه من التتابع فكذلك الذي يقضي عنه ويقوم بالنيابة عنه إذا مات فإنه يؤديه على الهيئة اللازمة وهي التتابع وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا والتزم بهذا وصار التتابع فإنه لا بد أيضا فيه من ذلك ولا يكفي فيه أن يقوم عنه 30 شخصا يوما واحدا دفعة واحدة كما قال الحسن البصري رحمه الله. والنيابة عن الميت جاء فيها هذا الحديث عن عائشة وهذا الحديث عن ابن عباس. قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لفظ عام ولفظ مطلق أن كل صيام على إنسان سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان إيجاب الإنسان على نفسه صوما كالنذر يعني ينذر أن يصوم أياما فإنه يوجب على نفسه صيامها. فالواجب على الإنسان سواء كان نذرا أو كفارة أو واجبا بأصل الشرع كشهر رمضان فإنه يدخل تحت هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعنه صيام عليه صيام صام عنه وليه. والمراد بالولي هو القريب ومن العلماء من أخذ بلفظ الحديث وقال إنه يقتصر الحكم على القريب ولا يجزئ أن يفعله الأجنبي ومن العلماء من قال بأن الصيام والنيابة عن الميت بصيام يجزئ من القريب ومن الأجنبي وإنما جاء ذكر القريب بأنه هو الذي يحصل في الغالب ولأن الأقرباء هم الذين يوجد عندهم الإحساس والشعور والشفقة والرحمة بأقاربهم فيؤدوا ما وجب عليهم كقضاء الديون وكونه يقضي دينه فكذلك أيضا يصوم عنه إذا كان عليه صيام. ذكر هؤلاء قالوا ذكر الولي ليس شرطا وإنما هو إشارة إلى الغالب وأن هذا هو الواقع. فلو صام عنه الأجنبي صح. وإلى هذا يميل البخاري رحمه الله حيث قال في أثر الحسن أو ذكر أثر الحسن وهو قوله وقال الحسن إذا صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ يعني إذا كان عليه صيام شهر فاجتمع 30 شخصا وصاموا عنه. فإن هذا لفظ مطلق يعني معناه أنه يشمل القريب والبعيد وقد يكون يعني هذا الشخص أو يكون أحد الأشخاص ليس له أقرباء بهذا العدد فيقومون بالصيام عنه فمعنى هذا إنما يكون ذلك من الأجانب أو من الأقارب والأجانب عنه من أصدقائه ومعارفه والذين تربطهم به علاقة وإن لم يكونوا وإلا لكم بينهم قرابة في النسب، لكن فيه مودة ومحبة وصداقة، فيكون الأجنبي يصوم عن غيره. وكما ذكرنا هذا الذي يشعر به صنيع البخاري حيث ذكر أثر الحسن، وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر آثارا بعد الترجمة فإنها تدل على اختياره وعلى ما يميل إليه من الرأي في المثلث. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهي قاعدة عامة، لم يقيد بنذر ولا بكفارة ولا بصوم رمضان، وإنما هو لفظ عام يشمل كل من كان عليه صوم. ثم الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس
قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه أنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وحديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أطلق. ما قال يعني صوم شهر يعني رمضان ولا شهر نذر، أطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه بأن يقضي عنها، وقال: دين الله أحق أن يقضى. قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، لهذا لعمومه يدل على ما رجحه البخاري من أن الأجنبي يمكن أن يصوم عن غيره، لأن التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، يشمل ما إذا قضاه قريب أو قضاه أجنبي. ثم أيضا ومثل قضاء الدين الآدميين، فإنه إذا قضاه أجنبي يجزئ ويحصل به المقصود، وكذلك إذا حصل أن قضى عنه دين الله عز وجل وحق الله عز وجل والقيام شخص أجنبي فإنه يجزئ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، هذا يدل بعمومه على جواز حصول ذلك من القريب ومن الأجنبي، ويدل على جواز النيابة عن الميت في قضاء الصوم الذي عليه. ومن العلماء من خصص ذلك بالنذر، قال: إنه لا يصوم أحد عن أحد الصوم الواجب في أصل الشرع وهو رمضان، إنما يحمل هذا على حكم المطلق على ما جاء في بعض الروايات من ذكر النذر وصوم النذر، لكن القول بالعموم وأنه يشمل ما كان واجبا بأصل الشرع رمضان، ما كان واجبا بالنذر، ما كان واجبا بالكفارة، حصل بسبب الكفارة، فإنه يجزي أن يقوم عنه غيره وأن يقوم غيره مقامه، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله حقا يقضى عنه، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، عام يشمل كل واجب على الإنسان على أنبياء الشرع أو في إيجابه على نفسه كالنذر. وعلى هذا الذي يبدو ويظهر أن القول في الشمول وأنه لا يخص بالنذر، أنه يشمل كل واجب بتعليل من قوله: فدين الله أحق أن يقضى، وكذلك قوله من مات وعليه قيام صام عن وليه وهو لفظ عام يشمل النذر ويشمل غيره فهو الأولى. لكن كما هو معلوم ما كان من في أصل الشرع ورمضان إنما يلزم القضاء عنه أو إنما يمكن أو يصلح القضاء عنه فيما إذا كان مفرطا. أما إذا لم يكن مفرط لأن كان عليه صوم من رمضان وهو مريض ثم استمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزمه ولا يلزم غيره أن يقضي لأنه ما تمكن من القضاء. وإنما يلزم لو أنه شفي وتمكن من القضاء ولم يفعل فهذا هو الذي مات وعليه واجب. أما إنسان مات ولم يتمكن من فعل الواجب لكونه مرض ثم مات في رمضان أو مرض واستمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزم لم يكن الصيام لازما عليه لأنه ما حصل وقت يمكن أن يؤدي فلم يفعل. هذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه. إنسان مرض في رمضان ثم شفاه الله عز وجل ولم يقضي هذا يمكن أن يقضى عنه لأنه حصل وقت يمكن أن يؤدي فيه الواجب فلم يفعل. أما إنسان استمر معه مرض حتى مات هذا لم يكن عليه صيام يجب أن يقضى عنه أو يلزم أن يقضى عنه.
اختلاف الروايات في إحدى الروايات 15 الرواية الأخيرة 15 يوما.
نعم 15 يوما هذا يحتمل أن تكون يعني نذر أن تكون يعني هي الموسيقية ذكرها في النذر وأنها هدلت في هذه الرواية
قال باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الترجمة هي باب متى يفطر الصائم. وأفطر أبو سعيد لما غاب قرص الشمس. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا يرفع عن أبي سعيد وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة بيان نهاية الصيام وأنه سيار الشمس وذهاب قرصها وإقبال الليل وإقبال النهار وأنه لا يلزم أن يذهب الضياء وأن يأتي الظلام بل إذا حصل إقبال الليل من المشرق وإقبال النهار من المغرب وغاب قرص الشمس وتحقق غيابه فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر ويحل فيه الفطر للصائم. ولهذا ذكر أثر أبي سعيد وقوله لما غاب قرص الشمس. ومعنى هذا أن غياب الشمس هو الزمن الذي يحل معه الفطر للصائم، ولا يلزم من حصول الظلام وذهاب النور والضياء الذي يتبع الشمس ويأتي بعد مغيب الشمس، ليس بلازم. معنى هذا أنه لا يلزم أن الإنسان يقوم جزء من الليل مع النهار، وأنه ينتظر بعد غروب الشمس فترة، بل المهم التحقق من غروب الشمس. فإذا غربت وغاب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار والذي يكون فيه الإفطار. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذين الحديثين، الحديث الأول
عن عمر بن الخطاب،
حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا وجد إقبال الليل وإدبار النهار وتحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني معناه دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار وحل له أن يفطر. ليس معنى ذلك أنه يصير مفطرا وإن لم يأكل، وإن يكون دخل في وقت الإفطار، كما يقال أنجد وأدخن إذا دخل في نجد وهو المكان المرتفع، وأدخن إذا دخل في قيامة وهو المكان المنخفض، يقال لهذا أدخن ويقال لهذا أنجد. وكذلك هنا يقال أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، وليس معنى ذلك أنه يكون مفطرا بالفعل وإن لم يأكل، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كان هناك حاجة إلى التنبيه إلى التعجيل بالإفطار، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار، لأن الكل يكون مفطرا لو كان الأمر كذلك. ولكن المقصود بقول أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار لأنه صار مفطرا بالفعل، يصير مفطرا بالفعل إذا أكل أو شرب. أما إذا لم يأكل ولم يشرب وقد بقي مدة بعد غروب الشمس، إنه لا يقال إنه قد أفطر بالفعل ولكنه دخل في وقت الإفطار. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار المغرب، وغربت الشمس وهو العلامة الفاصلة التي إذا وجدت وحصلت وتحققت حصل الإفطار. ثم الحديث الثاني الذي من فلم كان في سفر وقال انظر فجح لنا قد يجح لهم يعني يهيئ لهم الإلقاء، فقال لو أمسيت. ذلك الصحابي كأنه لما رأى الضياء الذي يكون بعد الشمس يعني ظن أن الأمر يتطلب أنه ينتظر حتى يذهب ذلك الضياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر وقال انزل فجح لنا، ثم نزل وشرب وأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. والجبه قيل هو وضع دقيقا مع الماء وتحريكه يجدح، وعود خاص يستعمل لهذا الغرض، وقيل غير ذلك، وكله يرجع إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار، إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار. وهذا الحديث سبق أن مر في الصوم في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صام وهو مسافر، أورد هذا الحديث حين مضى من أجل الصوم في السفر، لأن قوله افتح لنا كان في سفر فكان قائما عليه الصلاة والسلام، وهنا أورده من أجل سرعة الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، وأن الأمر لا يتطلب أن يصوم جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل إذا تحقق الغروب وغاب قرص الشمس فإنه حل الإفطار، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحتاط، الاحتياط يكون فيما إذا كان هناك غيم، أما إذا كانت صحوا والشمس ترى وغابت وذهب قرصها هذا هو الوقت الذي يحل معه الإفطار، ولا يلزم أن يصام جزء من الليل مع النهار احتياطا، بل المهم التحقق، تحقق غروب الشمس.
قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
هذه الترجمة تتعلق بما يفطر به وما يكون فيه الإفطار، وأنه يفطر بما أمكن من ماء وغيره، والماء سواء كان خالصا أو مخلوطا بشيء آخر، لأن الجدح فسر بأنه وضع شيء من الشقيق وخلطه في الماء بواسطة المجدح، فهو قال يفطر بما تيسر بماء خالص أو مخلوط بشيء آخر وإذا وجد تمرا فإن الإفطار يكون به، يكون الإفطار بالتمر، فإذا لم يمكن يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر، يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي مر في الزاد الذي قبله، لأنه هناك أورده من أجل وقت الإفطار، وهنا أورده بما يكون فيه الإفطار، وهو الماء أو غير الماء. لأن هذا أن الإنسان يفطر بأكل شيء أو بشرب شيء، لأن الإفطار يكون بذلك، لأن الصيام كما عرفنا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا غربت الشمس استعمل ما منع منه من الأشياء المباحة وأفطر على ما تيسر من طعام من تمر أو ماء أو غير ذلك. وكما والحديث فيه فلما غربت الشمس، قال له لما غربت الشمس قال: انزل فجح لنا. فقال: ان عليك نهارا، لانه فهم ما لماذا؟ أن هذا الضياء الموجود الذي يشع الشمس والذي وراء غياب الشمس، وأن هذا مطلوب في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن غروب الشمس يحصل به انتهاء النهار ويحصل به الإفطار، وأنه لا يلزم الإنسان أن يمسك جزءا من الليل بعد غروب الشمس.
قال: باب تعجيل الإفطار. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
وهذه الترجمة تتعلق بتعجيل الإفطار. ورد في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجل الفطر يعني بعد تحقق الغروب، بعد تحقق الغروب، فيما إذا كانت صحوا والناس يرون الشمس وقد غابت وذهب قرصها فإنه يكون الإفطار، يبادر الناس إلى الإفطار. فالسنة أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار، وذلك اتباعا للسنة ولما فيه أيضا من الرفق بالناس، حيث لا يحصل مشقة عليهم بقيام زيادة على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لأنهم إذا ذكروا بالسحور وأتوا به في وقت من الليل، وكذلك أخروا الإفطار، يعني معناها طالة من الصيام، وهذا فيه مشقة. والشرع جاء في التخفيف والتيسير والإحصاب بتحقق غروب الشمس، أما كونه يضاف إليها وقت إلى طلوع النجوم وإلى اختلاف الظلام كما يفعله اليهود كما يفعله الرافضة، فهذا خلاف الحق وخلاف ما جاءت به السنة. اليهود يؤخرون حتى تظهر النجوم، والرافضة مثلهم، ويشبهونهم في أمور كثيرة، وهذا منها، لأن اليهود والرافضة بينهم شبه كثير، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة، وهذا منه، فإنهم كانوا يشابهون اليهود في تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم واختلاف الظلام، والسنة جاءت بتعجيل الإفطار وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار. فإذا أخروه إذا أخروا الإفطار معناه أنهم لم يحصلوا بهذا الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون بخير.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
وهذا أيضا ذلك، يعني هذا الحديث مرة يعني في مواضع متعددة، وهو هنا يشير فيه التعجيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسى يعني وغربت الشمس كما جاء في الرواية السابقة قال: انزل فاجدح 20، قال لو أمسيت، لأنه فهم أن هذا الضياء الذي وراء الشمس أنه من النهار، وأنه يمسك الإنسان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن النهار الواجب صومه إنما هو غروب الشمس، وأن هذا الضياء الذي يكون وراء غيابها لا يعتبر من النهار، ولا يصومها الإنسان، وإنما يصوم الإنسان إذا تحقق الغروب. إذا تحقق الغروب عند ذلك انتهى وقت الصيام فله أن يفطر. وفيه تعجيل الإفطار، لأن الله عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال انزل فجأة، يعني يريد أن يعجل الإفطار. ثم أيضا هذا يبين لنا أن معنى قول أفطر الصائم يعني معناه أنه دخل في وقت الإفطار، لأنه أفطر بالفعل، لأنه لو كان الأمر كذلك كان أفطر وهو يمشي، وأنه حصل منه الإفطار وهو أمره بأن ينزل ليجدع، يعني ليهيئ له طعام إفطار يحصل به إنهاء الصيام الذي أمسك فيه من طلوع الفجر حتى يكون الأكل بعد تحقق الغروب.
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
هذه ترجمة تتعلق
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس يتعلق فيما إذا حصل الإفطار ظنا للغروب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ما الحكم في ذلك؟ يعني هل يصح صيام ذلك اليوم أو يقضى؟ وأنه لا يصح بل يجب قضاؤه. أورد البخاري في ذلك هذا الحديث، وأن الناس قاموا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في يوم الغيم فأفطروا ثم طلعت الشمس، يعني تبين لأنه ما حصل غيابها، كان الغيم معناه أنه كان الغيم شديدا وصار هناك ظلمة فظنوا الغروب، ولكنها بعد ذلك تجلى الغيم فظهرت الشمس عليهم وأنها لم تغرب. الحديث سكت عن القضاء وليس به نص على أنه حصل القضاء أو لم يحصل القضاء، لكن هشام بن عروة هو أحد رواة الحديث، قيل له: هل قضوا؟ قال: بد من قضاء، يعني لا بد من قضاء، يعني القضاء لا بد منه، لأنهم ما حصل منهم صيام ذلك اليوم بأكمله، بل أفطروا قبل غروب الشمس. وفي رواية أنه قال إنه لا يدري هل قضى أو لم يقضى، هل قضى أو لم يقضى. إذن والحديث سكت عن إثبات القضاء أو نفيه، هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. وجمهورهم ذهبوا إلى أنه يجب القضاء لأن الأصل هو بقاء النهار ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بتحقق خلافه وهو حصول الغروب. فإذا أفطر أو حصل الإفطار في النهار فإن فيه خروج عن الأصل بغير يقين فيجب القضاء. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي والذي يبدو ويظهر أن القول بوجوب القضاء هو الظاهر لأن الأصل هو بقاء النهار ولن يأتي ما يدل على عدم القضاء. ثم أيضا هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين وهذا بخلاف ما بخلاف لو حصل الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق الطلوع. وأما هنا الأصل بقاء النهار فذاك باق على الأصل وهو الليل. وأما هذا أي بقاء الأصل وهو النهار حتى يتحقق طلوع حتى يتحقق غياب الشمس. القول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء أنه يجب القضاء بذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار فيما إذا طلعت الشمس وتبين أن الإفطار ليس في محله وأن الشمس لم تغرب فإنه يجب القضاء ذلك اليوم. لكن هناك مسألة جديدة وهي ما لو أن الإنسان أفطر مثلا في جدة ثم بعد الإفطار ركب الطائرة متجها إلى الغرب وبعدما ارتفعت الطائرة وإذا الشمس موجودة فمثل هذا لا يقال إنه لم يفطر وأنه يعني حصل له أن الشمس طلعت لأن سيره بسرعة الطائرة إلى جهة الغرب لا يعني أنه طلعت الشمس عليه لأنه ولحق الشمس قد يستمر معها وقد يستمر معها فترة حتى تغيب. مثل هذا لا يؤثر لأنه أفطر عند غياب الشمس عند إفطاره قد غابت الشمس وإنما الشمس طلعت عليه لأنه لحقها بالطائرة مثل هذا لا يؤثر فله معلوم الشمس تغيب عن الناس وتطلع على الناس وهي مستمرة في سيرها فمثل هذا إذا حصل الإفطار يكون الغروب تحقق ثم ركب الطائرة وطلعت عليه الشمس فإنه يعتبر مفطرا لأنه حصل منه الإفطار في وقته ولا يلزمه أن ينفق ولا يقال إنه طلعت عليه الشمس فيجب عليه أن يقضي لأن اليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في حقه حصل فلا يلزمه القضاء لكون الشمس طلعت عليه لكونه لحق هذا الطائر.
لو كان العكس قام من جدة وجهة الرياض قام من الغرب إلى جهة الشرق وعند إقلاع الطائرة الشمس موجودة لكن بعد ما اتجه إلى جهة الشرق
العبرة بالوقت الذي تغرب الشمس عليه فيه الإنسان كما هو معلوم قد يطول عليه النهار وقد يقصر النهار، فهو إذا أمسك في بلد وسافر إلى جهة الغرب يمسك في البلد الذي تغرب عليه الشمس فيه، وعلى هذا يطول عليه النهار. فالذي يمسك في الرياض ثم يأتي إلى المدينة يكون في زيادة نصف ساعة على قيامه الرياض، لأن العذرة في الوقت المكان تغرب عليه الشمس فيه، وقد يكون أكثر لأن يكون أمسك في المدينة ثم يعني سافر في آخر النهار ووصل الرياض، فإن مدة الصيام تقصر في حق نصف ساعة، تقصر نصف ساعة عما يكون عليه وهو ابن عشر، يجوهم عليه وهو ابن عشر، ليس لأنه واجب عليه ولكن ليتمرنوا وليتعودوا وليألفوا هذا العمل حتى إذا جاء وقت البلوغ وإذا هم قد ألفوا ذلك واعتادوه ولا يكون جديدا عليهم ولا يكون غريبا عليهم بل يكون مألوفا لهم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يقوله باب صوم الصبيان، المقصود بذلك تعويدهم وتمرينهم على صيام رمضان وعلى صيام النفل. لهذا أورد البخاري رحمه الله أثر عمر وحديث الربيع بن معوذ المتعلق بصوم عاشوراء، أن الصبيان وأنهم كانوا يصومون صبيانهم ذلك اليوم، وأنهم يعطونهم ما يلحونهم به إذا طلب الطعام أو إذا أرادوا الأكل والشرب أعطوهم لعبا من العهن وهي الصوف ليتسلوا بها وليتلهوا بها حتى يأتي وقت الصيام وقت الإفطار. وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاء بنسوان السكران قال ويلك وصبياننا صيام، كيف تفطر وكيف يحصل منك الأقدام على أمر محرم الوقت الذي الصبيان وهم غير مكلفين يصومون ويمرنون على الصيام ويعودون على الصيام؟ فضربه يعني أقام عليه الحد، قام عليه الحد. محل الشاهد منه وصبيان صيام، معناه أن الصبيان كانوا يصومون، هذا هو الذي كان عليه الصحابة يمرنون أولادهم ويدربونهم حتى يكونوا على استعداد وتهيؤ لهذا الواجب عند حصول زمن الوجود وهو البلوغ. وحديث الربيع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن أصبح صائما يوم عاشوراء في يوم عاشوراء فليمسك، ومن أصبح مفطرا فليصم. قيل أن هذا يدل على أن صوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر، وهذا قد قال به بعض العلماء، وجمهورهم قالوا إنه لم يكن فرضا وأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان، وإنما كان على سبيل الاستحباب وتأكيد الاستحباب، وأنه مبني على استحبابه لا على أنه كان مفروضا متحتما، وأنه فرض أول ما فرض على الناس صوم عاشوراء. العلماء اختلفوا في ذلك، منهم فهم من هذه النصوص أنه فرض لازم وكان هذا قبل رمضان، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك تأكيد الاستحباب وتأكيد الندب، وأنه يوم عظيم، يوم قيامه له شأن كبير، شأن عظيم.
باب الوصال يعني في الحديث. يقول يعني ما علاقة هذه الترجمة بالتي قبلها؟ هذه الترجمة باب الصوم اشتغال والتي قبلها باب إذا أفطر في رمضان ثم إذا طلعت الشمس. ما في تنافس.
كلها مراجل تتعلق بالصوم. ولما ذكر يعني الأحكام المتعلقة بالصوم وذكر الكبار يعني هم المكلفون والمخاطبون لا يعني تعجب الصوم الصبيان.